إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أشد الناس عداوة. أشد الناس عداوة، برنامج عن خرافات وأضاليل بني صهيون، من إعداد عبد الرحمن القاسم، يقدمه محمد الإرياني وأحمد المختفي. أشد الناس عداوة، يخرجه إذاعيا أمين كعيبة.
منذ زمن بعيد حاول اليهود أن يظهروا أنفسهم بأنهم خير البشر وأفضلهم، وعلى هذا عملوا على استهداف من ليس منهم، وفي سبيل ذلك استخدموا كل الوسائل والأساليب التي تظهر مدى حقدهم وكراهيتهم لمن يخالفهم، بما في ذلك القتل والتدمير والإبادة الجماعية. وما يمكن أن نقوله أنه لا يوجد أقبح من اليهود في عدائهم وكراهيتهم لغيرهم، والشواهد في هذا العالم كثيرة جدا. حينما نتتبع تاريخ اليهود ونتأمل في الأعمال التي ارتكبوها والصفات التي طبعوا بها، سنجد العجب العجاب. وما يمكن قوله عن اليهود أنهم يعلمون وفق ما يريد الشيطان، بل أنهم ما يعينونه على ما يضرب به الأمم وما يستهدف به البشر. بل أشد من ذلك، لقد وصلوا في طاعتهم للشيطان إلى أدق تفاصيل حياة البشر وأضيقها، وهذا ما يتجلى في التفريق بين المرء وزوجه، وذلك من خلال أساليبهم القبيحة والملتوية التي يستخدمونها لذلك. وهذه الجريمة الشنيعة، وهي التفريق بين المرء وزوجه، عمل عليها اليهود منذ زمن بعيد وتوارثوها جيلا بعد جيل. ومن أجلها، وبدل أن يتبعوا ما أنزل الله ويأخذوا بما جاء به رسل الله، اتبعوا الشياطين. وهذا ما نجده جليا في كتاب الله الكريم، وما تحدث به الله سبحانه وتعالى عنهم حين قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالله تعالى ذكر عن اليهود في هذه الآيات توجههم للتفريق. لديهم سياسة التفريق، كان يهمهم من العلوم الهامة في عصر سليمان هو أن يتعلموا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا لون جديد من ألوان الممارسات المنحرفة الضارة التي كان يقوم بها اليهود لتخريب حياة الناس، حيث تعلموا السحر الذي جعلوا منه وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه، فينشرون فيها الضرر والخرافة والفساد، وهي الممارسات التي تتمثل في اللعب على أعين الناس وعقولهم في تخيير ما لا حقيقة له، وفي الإيحاء بما لا واقع له، وفي الوسائل التي تفرق الناس بعضهم عن بعض. ومن المعلوم عن اليهود التوجه لإثارة الانقسام والتفريق كسياسة ثابتة لديهم من قديم الزمان وقائمة لديهم إلى الآن، وأن كل ما يهمهم هو إثارة الخلافات والتفرق والتمزق بين الدول والأمم والشعوب والمجتمعات والقيادات وحتى بين رسل الله. ومن القضايا التي برزت لديهم بشكل كبير في هذا العصر هي التفريق بين الرجل والمرأة وإثارة المرأة ضد الرجل، فعندهم سياسة التفريق هذه قائمة إلى الآن، وبرزت بشكل كبير في هذا العصر، بما فيها التركيز لديهم على التفريق فيما بين الرجل والمرأة باعتبار هذا جنس وعالم لوحده، ليثيروا هذا العالم على هذا العالم الآخر، وليحسسوا هذا العالم عالم المرأة كما يحاولون أنه مستضعف ومضطهد وحقوقه يضيعها عالم الرجل. والنتيجة التي نكتشفها من كل ما سبق أن التفريق سياسة لدى اليهود، يفرقون بين الإنسان وبين الله، بين الناس بعضهم البعض، بل لقد بلغت المسألة حتى مع عملائهم وأصدقائهم من الحكام أن يعملوا على التفريق بينهم وبين شعوبهم، وهذا لكي يستفيدوا منه في تمرير مشاريعهم وخططهم ومؤامراتهم التي يديرونها. عندما نتحدث عن اليهود فإن من المهم أن يكون لنا نظرة ثاقبة تجاههم، يجب ألا نغفل أو نخدع، لأنهم خطيرون، خطيرون جدا جدا، فهم أعداء لنا بكل ما تعني الكلمة من عداء، وعداوتهم لنا تظهر بكل وضوح من خلال ما يمارسونه من تفريق بين الشعوب العربية والإسلامية. فمن كان قادرا على التفريق بين المرء وزوجه فإنه بلا شك سيكون قادرا على التفريق فيما هو أوسع من ذلك. وهنا يمكن أن نذكر بعض الشواهد والأمثلة التي تؤكد لنا حقيقة اليهود في التفريق والتشتيت والتقسيم، وذلك من خلال تقسيم الدول العربية والإسلامية وتشتيتها في مقابل وضع مشاريع وخطط ينفذون من خلالها أطماعهم تجاه هذه الدول. ففي عام 1983 وافق الكونغرس الأمريكي بالإجماع في جلسة سرية على مشروع براند لويس، وهو أمريكي صهيوني من أصل بريطاني، وضع مشروعا جديدا تستطيع أمريكا من خلاله تعديل حدود اتفاقية سايكس بيكو، ويقضي هذا المشروع بتفكيك البنية الداخلية لكل الدول العربية والإسلامية على أسس دينية ومذهبية، لتتحول بعدها إلى مجموعة من الدويلات لتتناحر فيما بينها حتى تصل إلى التدمير الشامل دون تدخل عسكري من الدول الكبرى.
سياف الشرق الأوسط ومهندس سايكس بيكو 2 قال ذات مرة: أعتقد أن أحد الأشياء التي يجب عليك أن تفعلها بالعرب هو ضربهم بين أعينهم بعصا غليظة، إنهم يحترمون القوة. ولد برنارد لويس في 31 من مايو عام 1916 في ستوك نيو يينغتون لندن لعائلة يهودية بريطانية من الطبقة المتوسطة. تحول لويس من أكاديمي عادي إلى رجل يتمتع بنفوذ استثنائي، درس تاريخ الإسلام والشرق الأوسط، لكنه لم يكن مهتما بمعرفته من أجل الفهم بل من أجل السيطرة والتدمير، وأصبحت كتبه دليلا للرؤساء الأمريكيين لتعاملهم مع الشرق الأوسط. يعد لويس الأب الروحي لمشروع الفوضى الخلاقة الذي تبنته إدارة جورج بوش الابن وترجمته وزيرة خارجيته كونداليزا رايس. لم يكن الأمر مجرد نظرية بل وثيقة رسمية عرفت باسم وثيقة برنارد لويس، والتي أقرها الكونغرس الأمريكي برعاية من اللوبي الصهيوني. في هذه الوثيقة تم الإقرار بضرورة تقسيم العراق إلى 3 دويلات، سنية، شيعية، وكردية، وثم تقسيم سوريا إلى 4، سنية، وعلوية، ودرزية، وأخرى كردية.
ومن هنا فإن الحديث سيجرنا على معرفة الأطماع اليهودية تجاه البلدان العربية، وكيف حولوا هذه الأطماع إلى معتقد ديني وإلى رؤية سياسية، وتحركوا وفق برنامج عملي على مدى زمن طويل لتحقيق هذا الهدف. إن أطماع الصهاينة في السيطرة على الدول العربية ليست وليدة اليوم، وإنما هي تاريخية منذ القدم، وتعيش داخل الذاكرة اليهودية باعتبارها أرض الميعاد لبني إسرائيل. لذا فأية آراء ترفض نظرية المؤامرة التي تقضي بتقسيم الدول العربية هي آراء مردود عليها من الواقع الذي يحدث على الأرض الآن. ولعل ما حدث في العراق من تحطيم الجيش العراقي وبدء مطالب انفصال أجزاء من العراق للشيعة والسنة والأكراد، وكذلك الحرب في سوريا والعدوان على بلادنا اليمن، لهي خير دليل على صدق الأطماع الأمريكية الصهيونية في المنطقة العربية، ومنها الحرمان الشريفان، والتي تستعد لارتهام دول المنطقة واحدة بعد الأخرى. ومن هنا فإن الأطماع الصهيونية التوسعية في فلسطين والدول العربية ليس لها حدود، ومخططات اليهود المستقبلية جاهزة للتنفيذ حسب ما هو مرسوم لها بموجب خطة استراتيجية محددة بمراحل، ومسألة التنفيذ مسألة وقت للفرصة المناسبة. وسيظل اليهود الصهاينة يقدمون الذرائع والمبررات والسيناريوهات لتبرير أعمال العدوان والتوسع، وما عدوانهم على غزة إلا لتنفيذ مخططاتهم التوسعية وسط مجتمع دولي مشترك في المؤامرة ومتواطئ مع اليهود، لأنهم مجتمع غربي صهيوني حاقد على العرب والمسلمين.
الأطماع الإسرائيلية جارفة فعلا فيما يخص الضفة وتحديدا المنطقة جيم، لكن عين نتنياهو كأسلافه ممن ترأس الحكومات الإسرائيلية لطالما شخصت إلى منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت. نلاحظ على هذه الخارطة أن غور الأردن هو المنطقة الملاصقة للحدود، حيث يقع البحر الميت إلى جنوب هذه المنطقة. من الناحية العملية إسرائيل هي التي تسيطر على هذه الحدود، والآن هي تسعى إلى ضم هذه المنطقة بشكل قانوني. ولكن لماذا ترغب تل أبيب في السيطرة على هذه المنطقة التي تشكل ثلث مساحة الضفة؟ أولا، من الناحية الأمنية هذه الحدود هي الأطول مع أي دولة عربية، وبالتالي هي الأخطر. ثانيا، هذه المنطقة موجودة في عمق الكيان الإسرائيلي. المسافة بين غور الأردن والقدس التي يريدها ترامب ونتنياهو عاصمة لإسرائيل هي أقل من 40 كيلومترا. المسافة بين منطقة الغور وتل أبيب مركز الثقل الاقتصادي للكيان هي أقل من 80 كيلومترا. أما المسافة من هذه المنطقة إلى حيفا التي ترغب إسرائيل في تحويل مينائها إلى ميناء يخدم مشاريع مع دول عربية مستقبلا هي أقل من 170 كيلومترا. ولكن مشاهدينا، إسرائيل تريد السيطرة على غور الأردن ليس فقط لأهميتها الأمنية، بل لأنها الأكثر خصوبة في الأراضي الفلسطينية. إنها ببساطة السلة الغذائية للأراضي الفلسطينية، ليس هذا وحسب، ففي هذه المنطقة هناك نهر الأردن وكنز من المياه الجوفية، وجميعنا يعلم أن الحروب المقبلة ستكون بسبب المياه. ولا ننسى بأن البحر الميت يعد مركزا سياحيا مهما، وتريد إسرائيل استغلال هذا الأمر. وفق حل الدولتين من المفترض أن تكون هذه المنطقة التي نتحدث عنها ضمن الدولة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل فعليا تحكم سيطرتها على هذه المنطقة منذ عشرات السنين من خلال طرد الفلسطينيين من أرضهم ومنعهم من الحصول على تصاريح بناء مقابل بناء المئات من المستوطنات والبؤر الاستيطانية وإنشاء محميات طبيعية ومناطق عسكرية يمنع على الفلسطينيين التوجه إليها.
إن المؤامرات والخطط والمشاريع التي يقوم بها اليهود، أمريكا وإسرائيل في مناطقنا العربية تحتاج منا إلى يقظة دائمة وعمل جاد لمواجهتها. ولذلك فإن من العجيب أن ترى من ينكر علينا نحن الذين نعادي إسرائيل وأمريكا ونلعنهم ونعلن الموت لهم، ينكر علينا هذا الموقف الذي نطيره تجاه اليهود في الوقت الذي نرى حقيقة العداء يتجلى في الأطماع التي تستهدف هذه الأمة في أوطانها وثرواتها. وما يجب أن نذكره هنا ونؤكد عليه أن اليهود ومن خلال عداوتهم لنا وحربهم علينا نحن العرب، فإنهم ينطلقون من عقيدة دينية بحتة لا يمكن أن يتخلوا عنها، بل أنهم من يعبرون عن ذلك العداء من خلال كتبهم المقدسة التي يؤمنون بها ويعتقدون بكل ما ورد فيها، بل وشعاراتهم التي يرفعونها ودائما ما يرددونها ويهتفون بها
ومنها الموت للعرب. هذا شعار إسرائيلي يهتفون به ويكتبونه ويعبرون عنه في مناسباتهم ويطبقونه فعليا بصواريخهم وطائراتهم وجميع أسلحتهم التي يضربون بها في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وغيرها من المناطق العربية الأخرى.
الموت للعرب، رددها المستوطنون المشاركون بما سمي مسيرة الأعلام أمام باب العمود المؤدي إلى ساحة المسجد الأقصى قلب مدينة القدس المحتلة. قالوها علنا وأكدوها مرارا مظهرين عنصرية معهودة ضد العرب. تمادى المستوطنون بشتائمهم حتى طالت الدين الإسلامي وشخص الرسول محمد. هذه الهتافات والشتائم أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة، أبرزها كان لخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الذي شدد على أن هؤلاء المستوطنين مهزومون نفسيا وواقعيا.
كل إناء بما فيه ينضح، هذه هي أخلاقهم البذيئة، أخلاقهم المعقدة. إنهم غير مدركين بأنهم مهزومون، مهزومون نفسيا ومهزومون واقعيا.
رد الشيخ صبري قابله صمت مطبق خيم على المطبعين الجدد، غضوا أبصارهم وصموا آذانهم عن الشتائم التي طالتهم أيضا. شتائم تبدو كأنها رد للسلام من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على تهافت الأنظمة المطبعة لتهنئتها ورئيسها المفاخر بعنصريته تجاه كل ما هو عربي. ليبقى السؤال الأبرز، لماذا اختفت أصوات هذه الأنظمة اليوم أمام شتائم المستوطنين بعدما صدحت منددة ومستهجنة غير مرة في السابق بوجه التطاول الغربي والشرقي؟
إن أطماع اليهود في المنطقة العربية هدف أساسي وعقيدة دينية ورؤية سياسية وبرامج يعملون على تحقيقها، ومن أجله سيرتكبون المجازر والجرائم ويطلقون الشعارات التي تؤكد على كراهيتهم للعرب وحقدهم عليهم. وهنا نختم حلقتنا بحديث مهم للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في أحد خطاباته عن ذلك، حيث يقول:
الأعداء حولوا أطماعهم باحتلال فلسطين، أطماع باحتلال فلسطين وجزء كبير من بلاد العرب، وأطماعهم لهدم الأقصى واستبداله بهيكلهم المزعوم، وهذا هدف لا يزال هدفا رئيسيا بالنسبة لهم، واحتلال كثير من المناطق العربية وإذلال العرب وتحويل الوضع في البلاد العربية إلى وضع يخدمهم ويصب في مصالحهم وتحت سيطرتهم، حولوا كل هذا إلى عقائد دينية ورؤية سياسية وبرنامج عمل لهم ولكل من التحق بالصهيونية من غيرهم. وذلك الإجرام الرهيب المتمثل بمجازر الجرائم، مجازر الإبادة الجماعية والجرائم البشعة في فلسطين، وتلك العدوانية تكشف حقيقة حقدهم على المسلمين أيضا وفي المقدمة العرب. ولديهم شعارهم الموت للعرب، هذا الشعار إسرائيلي يهتفون به ويكتبونه ويعبرون عنه في مناسباتهم، ولكن يتحركون لتطبيق هذا الشعار. ولديهم نصوص في التلمود الذي هو بالنسبة لهم معتقدات ونصوص يعتبرونها نصوصا مقدسة ونصوصا تدخل في إطار معتقداتهم، تبين كيف هو حقدهم على المسلمين وفي المقدمة العرب، وكيف هي نظرتهم إلى المسلمين وفي المقدمة العرب.
كنتم مع أشد الناس عداوة، من إخراج أمين كعيبة.